إبراهيم الحمحمي.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ففي لقائنا السابق تعرضنا لبعض الشبهات التي تطرح حول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكونه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. وكان من أهم هذه الشبهات التي تتعلق بكونه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس من الكفار وأذيانهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نشر دينه بالقتال. وأبطلنا هذه الشبهة بأمور بينا بعضها وسنذكر اليوم إن شاء الله عز وجل تمامه. فبينا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى أكثر من نصف عمره الدعوي وهو لا يرفع سيفا ولا يقاتل أحدا، بل يأمر أصحابه بما أمره الله سبحانه وتعالى: كفوا أيديكم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، وليعفوا وليصفحوا، ونحو ذلك من الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. كما أخرج الإمام أحمد والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وناسا من أصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقالوا: يا رسول الله، كنا ونحن في جاهلية في عز، أو بعد أن أعزنا الله بالإسلام نقبل الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بقتال فلا تقاتلوا القوم. كان المسلمون في هذا الوقت يتعرضون للشدة وللتعذيب وللنكال وللإيذاء الشديد على أيدي هذه الثلة من قريش. ينبغي أن نتصور أن قريش كانت فئة من العرب وما أشبه الليلة بالبارح، والعرب لم يكن لهم في هذا الزمن قيمة ولا وزن كبير في هذا العالم الذي نحيا فيه وفي هذا التاريخ الذي ذكرناه على جهة الحدود. فتخيل أن هؤلاء العرب كانوا يعذبون المؤمنين الغرباء، وهذا ذل ليس بعده ذل، كما قال الله سبحانه وتعالى مذكرا المؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولما امتن عليهم بالنصر يوم بدر قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بوسعه وبإمكانه لو أراد أن يهلك أهل مكة بأمر الله سبحانه وتعالى لو أراد، لكنه صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه لما جاءه ملك الجبال بعد أن اشتد إيذاء الكفار به فقال له: يا رسول الله، أنت وما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشابين، أي الجبلين اللذين يحيطان بمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وبعد الفترة المكية انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهناك بدأ يضع المعاهدات مع ساكن المدينة من اليهود، وبدأ يستقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر الخطر العظيم. فقريش عز عليها أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم معززا مكرما هو المسلمون الذين معه، وقد رأى اليهود كذلك أن قوة تريد أن تنافسهم في الزعامة في المدينة. ومن هنا كان لابد من وجهة نظرهم أن يقضوا على هذا الخطر. وهنا كان الإسلام بواقعيته قد أوجد الحل لمثل هذه الصورة القاتمة، فشرع الله القتال. قال الزهري رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه لا إكراه في الدين، قال الزهري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنوات لا يكره أحدا في الدين، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوه، فاستأذن الله في قتالهم فأذن لهم. وهذا معنى لا إكراه في الدين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يكره أحدا في دينه. وبينا من خلال آيتي سورة الحج من خلال آيات سورة الحج كيف كان شرع الجهاد وما أسبابه ودوافعه، وذكرنا كذلك نتائجه التي يجنيها المسلمون. فالمسلمون لا يريدون بقتالهم أن يستعمروا أو أن يستخربوا بلاد أحد، ولا أن يستولوا على ثرواتها وثمراتها، وإنما همهم أن يعبدوا الناس لله رب العالمين. إن العقل يقبل أن كل مذهب هدام فاسد لا بد من محاربته والسعي في ضموره وفي إضعافه بكل الوسائل، وهذا أمر متفق عليه بين جميع العقلاء. وإن كنا نعلم يقينا أنه ليس كل الناس ينظر إلى القضية بعين الحقيقة، أعني أن أبطل مذهب على الإطلاق على وجه الأرض هو الشرك، حينما نشرك بالله سبحانه وتعالى آلهة أخرى سواء كانت من البشر أو من الحجر أو من البقر أو من القبور أو نحو ذلك، فهذا كله شرك، والشرك مذهب فاسد. والله سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية كان الجهاد قد تطور بعد ذلك ليكون وسيلة من وسائل الدعوة. وهنا ترد أقوى شبههم، ذلك أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذا أخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فيقولون هذه أدلة واضحة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل في نشر دينه، أو كان يقاتل لأجل نشر دينه، وهذا واضح تمام الوضوح في أنه نشر مذهبه بالسيف، وهذا كلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن واقع النبي صلى الله عليه وسلم العملي يبين هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الشريفين. ولذلك فإن من الإنصاف بل من مقتضى العلم الصحيح أن من يريد أن يتكلم في مسألة، في أي مسألة سواء كانت علمية أو شرعية، أن يجمع كل ما ورد فيها من أدلة ملموسة أو محسوسة مع الأدلة العقلية، هذا بعد أن يورد الأدلة النقلية إن كانت المسألة تتعلق بأمر شرعي. وهنا نقول كذلك إن الذين يحتجون بهذه الأحاديث ينبغي أن ينظروا في واقع النبي صلى الله عليه وسلم في استعماله القتال وفي أمره أصحابه الذين يريدون القتال. فلقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وكذا الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو كتيبة وأمر عليها أحد أصحابه كان يقول لهم: أغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله، فإذا لقيت عدوك يعني من الكفار فدعهم إلى 3 خصال، فأي خصلة قبل منك فاقبل منه وكف عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أعلمهم أنهم يهاجرون، أن يهاجروا كما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الإسلام، فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يهاجروا إلى دار الإسلام فحينئذ حكمهم حكم أعراب المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم نصيب من الفيء والغنيمة إلا أن يقاتلوا. فإذا لم يقبلوا الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: ثم فإذا لم يقبلوا منك الإسلام فادعوهم إلى الجزية، فإنهم قبلوا فكف عنهم واقبل منهم، فإنهم قبلوا فكف عنهم واقبل منهم، فإذا لم يقبلوا الجزية وأبوا إلا أن يقفوا حجر عثرة أمام تبليغنا دعوة رب العالمين للناس، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. وينبغي أن يكون واضحا أن غرض النبي صلى الله عليه وسلم الأول كما هو واضح في هذا الحديث ليس أن يستعمل القتال لإكراه الناس، وإلا فإن أهم شيء أن يدعو الناس إلى دين الله، فإن قبلوا ذلك فليس لنا عليهم سلطان ولا سبيل لنا عليهم، بل لا يجوز لقائد المسلمين ولا لأي مسلم أن يقاتل حينئذ أحدا قال لا إله إلا الله حتى ولو كان في أثناء القتال. ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال قوم من المشركين، فصبحنا القوم فهزمناهم، فأدركت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما رآنا اختبأ خلف شجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أسامة: فأمسك الأنصاري وقتلته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه: الحب بن الحب. قال: يا رسول الله، إنما قالها فرق من السيف، كان خائفا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ حتى قال أسامة: فتمنيت أن لم أكن أسلمت قبل يومئذ، أو كما قال رضي الله عنه. فتأمل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض جلساته مع أصحابه يسأله أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، أرأيت لو التقيت رجلا من المشركين أقاتلهم فقطع يدي ولاذ مني بالفرار، أقاتله يا رسول الله، أقاتله بعد أن لاذ مني بالفرار وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بعدما قال هذه الكلمة لا يقاتله. فقال هذا الصحابي الجليل: فقال يا رسول الله، لقد قطع يدي وهرب مني وقال هذه الكلمة فرقا من السيف، خوفا من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وكان بمنزلتك قبل أن تقتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. ثم تأمل كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قلب المعارك كان هذا الهم، هم دعوة الناس إلى رب العالمين، هو الذي يحيط به ويسيطر عليهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان ذلك في غزوة خيبر. فبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة يدوكون يتناقشون أيهم يعطى الراية، يتشوفون لذلك ويتشوقون له. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأت كأن لم يكن بها وجع قط. فقال علي بن أبي طالب بعد أن أخذ الراية: قال يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل ساحتهم، فادعهم من الإسلام وأعلمهم بحق الله عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فهذا منهج يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في قتال الكفار الذين يشركون بالله والذين يشتمون الله وينسبون إليه الشرك وينسبون إليه الأنداد والأولاد ونحو ذلك من أفعال الشرك أو الجاهلية. ومع ذلك فإننا نقرر أن القتال ليس غاية، وإنما القتال لحماية هذه الدعوة، وهو كذلك سبيل من سبل تأمينها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في يوم من الأيام عددا من أصحابه ليعلموا الناس ويدعوهم إلى الله، وكان هؤلاء الصحابة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يسمون بالقراء لأنهم كانوا من أعلم الصحابة. فلما مضوا في بعض طريقهم وعلم بهم المشركون نزلوا عليهم فقتلوهم. إن الدعوة إذا لم يكن لها قوة فإن الدعاة لا حرمة لهم حينئذ، ولا يستطيع الداعي أن يدعو إلى الله وهو في خوف إلا أن يكون صادقا في دعوته، يتحمل في سبيل هذه الدعوة كل ما يتحمله مريدا بذلك وجه الله. ولذلك لا بد من تأمين طريق الدعوة. وأما الجزية فهي ليست بالدرجة الأولى لأخذ الأموال من الناس، وإنما هي في سبيل حماية من تؤخذ منهم الجزية. ولا أدل على ذلك مما ذكره البلاذري في فتوح البلدان حينما ذكر أنه لما جمع هرقل الروم لقتال المسلمين في موقعة اليرموك، فإن المسلمين قالوا لأهل حمص، قالوا إن كنا قد أخذنا منكم الجزية لنقاتل عنكم وندافع عنكم، أما الآن فنحن لا نستطيع لأن لا نعرف هل سننتصر أو سنهزم. فقال اليهود والنصارى الذين كانوا في حمص آنذاك، قالوا والله لو ولايتكم وعدلكم أحب إلينا من ولاية الروم، مع أنهم على دينهم. بل وقام اليهود وقالوا والتوراة لا يصل إلينا أحد منهم حتى نقاتلهم. ثم قال هؤلاء الذين كانوا يسكنون حمص من أهلها، قالوا لئن انتصر المسلمون فنحن على ما نحن عليه من دفع الجزية والعيش في ظلال ولايتهم، وإن انتصر الروم نعود إلى ما كنا عليه. فالجزية ليست لإكراه الناس، والذي يتأمل سيرة عمر مع أهل الكتاب الذين كانوا في بلاده تحت إمرة المسلمين يعلم أن الجزية لم تكن ذلا بالدرجة الأولى بقدر ما كانت تأمينا لحمايتهم. وإن كنا نقول إن من أسباب دفع الجزية أن يشعر الكافر وأن يشعر من كان على ملة غير الإسلام بأنه مطالب بتكليف وهو يعيش في ظلال الإسلام ويرى المسلمين، حتى يكون ذلك داعيا له أن يسلم أو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الشبهة التي قالها بعض الناس هذا جوابها وبيانها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشر دعوته بالسيف كما يقولون. لذلك قلت في أواخر اللقاء الماضي إذا كان المسلمون الذين أسلموا إكراها، فلماذا لما ضعفت دولة الإسلام لم يعودوا إلى ما كانوا عليه؟ ولماذا كانت هذه التضحية وهذه البسالة في سبيل حماية عقيدتهم التي يعتقدون؟ ولماذا لم نسمع أن المسلمين ارتدوا بكثرة بعد أن ضعفت قوتهم وقويت شوكة غيرهم؟ إن الواقع والتاريخ يشهد بخلاف ذلك، يشهد أن هؤلاء المسلمين الأوائل والأواخر إنهم ضحوا بكل ما يملكون بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، وصدق فيهم قول القائل من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لا لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا فوق رؤوسنا أسوارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا فوق رؤوسنا أسوارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. هكذا كان سلفنا يضحون ويقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يريدون إلا أن يحموا هذه العقيدة، لا يريدون إلا أن يذودوا عن دينهم وأن ينشروا دعوة الحق في ربوع الأرض، كما وعد الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قاصرة على شبه الجزيرة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته في هذا النطاق، وكان لابد من تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى. فانطلق هؤلاء دعاة إلى الله باللسان والسنان إذا استلزم الأمر ذلك، حتى نشروا دين الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا الذي قلناه، فإننا نؤكد أنه لا يخالفنا أحد في أن نصوص الشرع تدعونا إلى عدم إكراه الناس، وإننا نقول إن العكس هو الصحيح. إن العكس هو الصحيح، إن أهل الكفر إذا تمكنوا من رقاب المؤمنين كانوا حربا عليهم، كانوا يكرهونهم على ترك دينهم، وهذا حدث غير مرة في التاريخ. حدث حينما قتلوا المسلمين في محاكم التفتيش، حدث حينما قتلوا المسلمين في المسجد الأقصى، حدث في تلك الحملات الصليبية الضارية المتوحشة، حدث حينما دخل التتار بلاد المسلمين، حدث في تلك القتال، في هذا القتال المستمر الذي انتهى باحتلال أو باستعمار بلاد المسلمين، وليس استعمارا إنما هو احتلال، الذي انتهى باحتلال بلاد المسلمين وأخذ من أخذوا منهم عبيدا في بلادهم يستخدمونهم في رق وعبودية حتى نشأوهم على غير الديانة. كل تاريخ أوروبا يشهد بهذا الذي نقوله. وإننا نسأل المخالفين، نسألهم: ألم تكن تلك الحملات الصليبية التي انطلقت من بلاد الغرب، من بلاد الكفر، ألم تكن تلك الحملات الصليبية يقودها البابوات ويحملون الصليب في مقدمتها؟ أكان هؤلاء هراطقة؟ إن قالوا كان ذلك في العصور الوسطى المظلمة، وليس عندنا عصور وسطى مظلمة بل عندهم هم، قلنا: فالذي يجري الآن في العصر الحديث بما هو مشاهد للأعيان ويراه كل أحد ويتابعه العالم كله، هذا الذي يجري، أليس هذا يحدث في ظل العصر الحديث، في ظل الحضارة والارتقاء؟ أين ما يقوله إذن هؤلاء من زعمهم أن هذا الدين هو الذي يعرف السيف، وأن دينهم لا يعرف القتال؟ الواقع يشهد عليهم ويكذبهم بصورة واضحة. ويحلو لنا أن نختم الجواب عن هذه الشبهة بطائفة من أقوال المستشرقين وغيرهم ممن عالجوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودرسوها عن قرب، واستخرجت تلك السيرة منهم هذه الشهادات الحقة التي لم تكن مجاملة، إذ لم يكن عندهم ما يدعو إلى المجاملة فيما نعلم. فهذا العلامة الإنجليزي، الكاتب الإنجليزي المعروف توماس كارليل، يقول في إعداد بصفات الرحمة في شخصية محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير العظيم النفس المملوء رحمة وخيرة وحنانا وبرا وحكمة وحجا ونهى، أفكار غير الطمع الدنيوي، ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه. وكيف وتلك نفس صامتة كبيرة، ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين، فبينما نرى آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذبة ويسيرون طبق اعتبارات باطلة، إذ ترى محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يتلفع بالأكاذيب والأباطيل، لقد كان منفردا بنفسه العظيمة. وهذا المفكر البريطاني لين بول يقول في تأثره بمحمد صلى الله عليه وسلم في مؤلفه رسالة في تاريخ العرب، أو رسالة في تاريخ العرب، يقول عن سجايا خلق الرحمة في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إعجاب جم، يقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتصف بكثير من الصفات كاللطف والشجاعة وكرم الأخلاق، حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأثر بما تطبعه هذه الصفات في نفسه، ودون أن يكون هذا الحكم صادرا عن غير ميل أو هوى. كيف لا؟ وقد احتمل محمد صلى الله عليه وسلم عداء أهله وعشيرته سنوات بصبر وجلد عظيمين، ومع ذلك فقد بلغ من نبله أنه لم يكن يسحب يده من يد مصاف لم يكن يسحب يده من يد مصافحه حتى ولو كان يصافح طفلا، وأنه لم يكن يمر بجماعة يوما من الأيام رجالا كانوا أم أطفالا دون أن يسلم عليهم، وعلى شفتيه ابتسامة حلوة وبنغمة جميلة كانت تكفي وحدها لتسحر سامعها وتجذب القلوب إلى صاحبها جذبا. ويقول السير ويليام مويلز يتحدث في مؤلفه حياة محمد عن أخلاقيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تقدير بالغ لرقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورفقه صلى الله عليه وسلم ولين عليكته، فيقول: ومن صفات محمد صلى الله عليه وسلم الجليلة الجديرة بالذكر والحرية بالتنويه، الرقة والاحترام اللذان كان يعامل بهما أصحابه حتى أقلهم شأنا، فالسماحة والتواضع والرأفة والرقة تغلغلت في نفسه ورسخت محبته عند كل من حوله، وكان يكره أن يقول لا، فإن لم يمكنه أن يجيب الطالب على سؤاله فضل السكوت على الجواب، ولقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان إذا سأه شيء تبين ذلك في أسارير وجهه، ولم يمس أحدا بسوء إلا في سبيل الله. ويؤثر عنه أنه كان لا يمتنع عن إجابة الدعوة من أحد مهما كان حقيرا، ولا يرفض هدية مهداة إليه مهما كانت صغيرة، وإذا جلس مع أحد أيا كان لم يرفع نحوه ركبتيه تشامخا وكبرا. ويقول القس السابق دراني مشيرا إلى خلق الرحمة في النبي صلى الله عليه وسلم: أستطيع أن أقول بكل قوة إنه لا يوجد مسلم جديد واحد لا يحمل في نفسه العرفان بالجميل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما غمره به من حب وعون وهداية وإلهام، فهو القدوة الطيبة التي أرسله الله رحمة لنا وحبا بنا حتى نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. ويقول الكاتب الإسباني جان ليك، يقول في كتابه العرب: وحياة محمد صلى الله عليه وسلم التاريخية لا يمكن أن توصف بأحسن مما وصفها الله بألفاظ قليلة بين بها سبب بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد برهن بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات لكل ضعيف ولكل محتاج إلى المساعدة. كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة حقيقية لليتامى والفقراء وابن السبيل والمنكوبين والضعفاء والعمال وأصحاب الكد والعناء، وإني بلهفة وشوق أصلي عليه وعلى أتباعه صلى الله عليه وسلم. ويقول العلامة واشنطن إيرفنغ في كتابه حياة محمد مدللا على خلق الرحمة في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لموقفه في فتح مكة وهو القائد المنتصر قال واشنطن إيرفنغ: قال كان تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر، فقد أدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوة، ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو. ويقول الباحث الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه الدين والحياة عن علو أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما رحمته ورأفته ورقة قلبه، فيقول: لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ذا أخلاق عالية وحكمة ورقة قلب ورأفة ورحمة وصدق وأمانة. ويقول المؤرخ الشهير جيمس ميتشنر وهو يتحدث عن بعض صور الرحمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الملهم الذي أقام الإسلام ولد في قبيلة عربية تعبد الأصنام، ولد يتيما محبا للفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى والأرقاء والمستضعفين، وقد أحدث محمد صلى الله عليه وسلم بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في شبه الجزيرة العربية وفي الشرق كله، فقد حطم الأصنام بيديه وأقام دينا يدعو إلى الله وحده، ورفع عن المرأة رق العبودية التي فرضتها تقاليد الصحراء، ونادى بالعدالة الاجتماعية، وقد عرض عليه في آخر أيامه أن يكون حاكما أو قديسا، ولكنه أصر على أنه ليس إلا عبدا من عباد الله أرسله الله إلى العالم منذرا وبشيرا. وبغض النظر عن بعض المصطلحات التي وردت في كلامه إلا أن هذه شهادة منهم. ويقول الفيلسوف الألماني الشهير جوتا في كتابه أخلاق المسلمين وعاداتهم: ولا شك أن التسامح الأكبر أمام اعتداء أصحاب الديانات الأخرى وأمام إرهاصات وتخريفات اللادينيين، التسامح بمعناه الإلهي غرسه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين، فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم المتسامح الأكبر، ولم يتخذ رسول الإسلام موقفا صعبا ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه بالسب أو بمد الأيدي أو بعرقلة الطريق وما شابه ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم متسامحا، فتبعه أصحابه وتبعه المسلمون، وكانت وما زالت صفة التسامح هي إحدى المميزات والسمات الراقية للدين الإسلامي. يقول في آخر كلامه: وللحق أقول إن تسامح المسلم ليس من ضعف، ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه وتمسكه بعقيدته. نعم، إن من خصائص رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت رحمة متوازنة، ولم تكن رحمة كهذه التي يتصورها البعض، رحمة مجردة من العقل أو مجردة من الواقعية. ولذلك فإن من الشهادات التي قالها بعض هؤلاء الكفار وهم يبينون وسطية الرحمة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله بعضهم. يقول جورج حنا في كتابه قصة الإنسان، وهو يشير إلى هذا التوازن في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى بأن يحول خده الأيسر لمن يضربه على خده الأيمن، بل مشى في طريقه غير هياب، في يده الواحدة رسالة هداية يهدي بها من سالموه، وفي يده الثانية سيف يحارب به من حاربوه. لقد آمن به نفر قليل في بداية الدعوة، وكان نصيب هذا النفر مثل نصيبه من الاضطهاد والتكفير. كان هؤلاء بكورة الديانة الإسلامية والشعلة التي انطلقت منها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه شبهة أردنا الجواب عليها، وهذا جوابها بحمد الله سبحانه وتعالى على ما أمكن، وإن كان ذلك يحتاج إلى تفصيل أكبر، لكن ليس المجال مجال اتساع في هذه الشبهات. ونحب كذلك أن نبين أن هذا الدين الذي اصطفانا الله سبحانه وتعالى به، والذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا وأنعم علينا بأن كنا من أتباعه، هو دين الرحمة. فإن من رحمة الله عز وجل علينا في هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى خفف علينا ما كان من شرائع ثقيلة فيما كان قبلنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله سبحانه وتعالى كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال الله تعالى: قد فعلت، في هذا كله المذكور في هذه الآية. والله سبحانه وتعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فديننا دين الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى وبحمده، وهذا من آثار رحمة رب العالمين التي ينبغي أن ننظر فيها كذلك. لكن هناك شبهة تتعلق بهذا الأمر، بكون هذا الدين دين الرحمة، وذلك أن بعض الناس يقولون إذا كان هذا الدين دين الرحمة وتشريعاته تشريعات الرحمة، فلماذا إذن شرع الله سبحانه وتعالى الحدود، وهذه الحدود فيها أن من قتل يقتل، وأن من سرق تقطع يده، وأن من زنى أو وقع في خطيئة أو وقع في فاحشة فإنه يجلد أو يرجم حتى الموت. ويقول: أليس في هذا وحشية؟ أليس في هذا نوع من القسوة والجمود ونحو ذلك؟ وهذه الأخلاقيات لا تتناسب مع طبيعة القوانين الحديثة للعقوبات أو لطريقة العقوبات التي يسنها العصر الحديث. هذه شبهة، وجوابها أولا أن الذي يصم أو يصف هذه الشريعة بالوحشية فإنما يصف رب العالمين بذلك، لأن هذا الشرع شرع رب العالمين، والله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الحليم الرحيم اللطيف الخبير الذي يعلم السر الأخفى هو الذي شرع لنا هذه الشريعة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن هذا الشرع ينبغي أن ينظر إليه على أنه شرع العليم الحكيم، والذي يخالفنا في ذلك إنما يخالف ويأتي بشرع من عند البشر القاصرين الذين عقولهم لا تتعدى نطاق زمانهم أو الحالات التي رأوها. وأما رب العالمين فإنه يحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا أولا. ثانيا نقول إن الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذه الشرائع جعل لها ضوابط وأمورا لا بد أن ننتبه إليها. هذه الضوابط أنه ليس الأمر هكذا أن من قتل يقتل حتى يتبين أنه القاتل، إما بإقراره هو أو بشهادة شهود عليه. وكذلك الذي يسرق لا يأتي الأمر أننا نأخذ بالقرائن فقط أو أننا نبحث عن أسرار الناس، إنما نقيم حد السرقة على من ثبتت عليه السرقة، إما بإقراره هو أو بشهادة شاهدين عليه. وكذلك أمر الزنا فإنه في شرع الله سبحانه وتعالى لا يقام الحد على الزاني إلا بإقراره واعترافه هو أو بشهادة أربعة من الشهود عليه. حتى ولو أن أحد طرفي الزنا اعترف على نفسه لا نقيم على الطرف الآخر الحد بشرع الله عز وجل إلا إذا اعترف الطرف الآخر أو كان هناك شهود عليه، وهذا واضح من نصوص الكتاب والسنة. لكن الذي يعنينا الآن أن نقول إن هذه الحدود لا ينبغي أن توصف بالوحشية ولا بالقسوة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن العقوبة من شأنها أنها تردع المجرم أو تردع الذي يفسد في المجتمع، ولا بد لذلك أن تكون العقوبة فيها نوع من القوة، لا نقول من القسوة وإنما نقول فيها نوع من القوة والحزم، وإن ما كانت عقوبة. ولذلك وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل كبير وإنما نشير إشارة فقط، نقول لو تأملت الفرق بين الأماكن التي يقام فيها شرع الله ولو بصورة تحتاج إلى نظر والأماكن التي لا يقام فيها شرع الله، وقارنت بين مستوى الجريمة ها هنا ومستوى الجريمة ها هنا، لعلمت الفرق أو لعلمت الفرق كذلك بين هذه الأماكن وتلك. نعم، فإن الذي تقطع يده ويراه الناس على هذا الحال لا يمكن أن يعود إلا إذا كانت هذه الجريمة متأسسة في نفسه أو كان عنده شيء من خبث النفس أو نحو ذلك إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل أن من تقطع يده فهذه عقوبة رادعة. تأمل ما يجري الآن، أن الشخص الذي يسرق ويتبين أنه سرق فعلا، هذا السارق يوضع في مكان يحبس فيه، دخل بتهمة أو دخل لأنه سرق فعلا، كانت إمكاناته محدودة، كان لا يعرف عن السرقة إلا أشياء معينة، جلس مع هؤلاء اللصوص المتخصصين الخبراء، فخرج بعد أن كانت فكرته ضعيفة، إذا به يصبح خبيرا في الوسائل والطرق التي تكون بها اللصوصية ونحو ذلك. إذن فهذه العقوبة لن تردعه، وتلك العقوبة ردعت. ثم ينبغي كذلك أن يعلم أن العقوبة في شرع الله ليست عقوبة فقط، وإنما هي عقوبة في الدنيا وكفارة عن الذنب مع كونها رادعة، فهي عقوبة وكفارة وردع. لكن العقوبات التي تحدث في ظل غياب شرع الله عز وجل غاية ما تؤديه أن تكون عقوبة لو صحت، لكن التكفير أمر يحتاج إلى وقفة، تكفير الذنب، ولكن الردع أمر كذلك يحتاج إلى نظر، والواقع يشهد في أن أعلى الدول في تحقيق هذه الشريعة الأرضية من أعلى الدول كذلك في تحقيق أعلى معدلات لمستوى الجريمة. نعم، إن العقوبة في شرع الله عز وجل ليست عقوبة فقط، وإنما هي تكفير عن الذنب الذي وقع مع كونها رادعة وعقوبة في الوقت نفسه. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله وكان عبادة من شهد بدرة وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة، أي جماعة من أصحابه، وكلمة العصابة معناها الجماعة سواء كانت في الخير أو في الشر حتى لا يتعلق بها بعض الخبثاء أو ضعاف القلوب. فنقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم، أي التزم ذلك ولم يفسد في المجتمع المسلم، وإنما كان همه الأكبر أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بامتناعه عن هذه المعاصي، فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من السرقة أو الزنا أو القتل أو الإتيان ببهتان، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. حتى إنه قد ذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهما من أهل العلم إلى أن إقامة الحد فقط تكفي لتكفير الذنب، حتى ولو لم يتب، وإن كان بعض أهل العلم يرى خلاف ذلك، يرى أنه لا بد من التوبة كذلك. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مستدلا بقول الله عز وجل: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. فمع ما حدثناهم لهؤلاء الذين يقطعون طريق المسلمين ويفسدون في الأرض، الذين قال الله عز وجل فيهم: إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من التوبة، ولكن الآية كما هو ظاهر: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فلو تابوا قبل أن يتمكن منهم من المسلمين فإنه لا يجوز له حينئذ أن يقيم عليهم هذه العقوبات، لأنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، والآية نص في ذلك. فعليه، فإن قول القائلين من أهل العلم بأن إقامة الحد كفارة فقط قول قوي وله وجهته الواضحة جدا، وهذه قيمة العقوبة. إن العقوبة لا ينظر فيها إلى أمر الدنيا فقط، وإنما ينظر فيها إلى أمر الدنيا والآخرة. هذا الذي دفع الصحابة الذين تلبسوا بشيء من هذه الكبائر أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. والمرأة الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. لولا ما يعتقد هؤلاء من أن هذه الحدود تطهر ما قالوا هذه الكلمة، ولولا أن ذلك صحيح ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم جاءوا يتطهرون من هذا الذنب، لأنهم يعلمون يقينا أن عقوبة الدنيا مهما اشتدت أهون من عقوبة الآخرة، وأن صبر ساعة في الدنيا على الحد أهون من قيام لحظة في النار، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. بهذا كان مجتمع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا نظيفا، مع أن هؤلاء كانوا قبل ذلك في حياة الجاهلية، مع أن هؤلاء كانوا يعيشون على أخلاق من السرقة والزنا والقتل ونحو ذلك، لكن الإسلام هذبهم، وتلك العقوبات التي راعوا فيها هذا الجانب الإيماني هذبت من نفوسهم، وحققوا المجتمع الفاضل الذي كان يبحث عنه الفلاسفة والمفكرون، ولم يوجد إلا في المدينة بهذه الصورة، وأصبح هذا الجيل القرآني الفريد قائدا وقدوة لمن بعده من الأجيال. وبهذا كان الإسلام بفضل الله عز وجل ومجتمعات المسلمين الأقل بفضله سبحانه وتعالى في معدل الجريمة. من ذا الذي تطمح نفسه إلى أن يرتكب الجريمة، وهو يعلم أنه مثلا لو كان متزوجا أنه سيرجم أو أنه سيعاقب في الآخرة عقاب أليم. إن الجانب الإيماني مع هذا الجانب السلطاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهذان الجانبان المتكاملان يجعلان الفرد يشعر برقابة داخلية. إن النفس اللوامة التي في قلوب هؤلاء بعد أن يرتكبوا المعصية تتحول إلى شبح عنيف يطارد نفوسهم ويطاردهم، حتى إنهم لا يرضون أن يتعرضوا لعقوبة الدنيا مهما اشتدت، حتى لا يلقوا عقاب الله يوم الآخرة، حتى لا يلقوا عقاب الله يوم القيامة. ولذلك انطلقوا يعترفون ويطلبون. كان أبو وسع ماعز أن يستر على نفسه، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن من لم يصل أمره إلى السلطان ولم يعرف أنه فعل كبيرة من الكبائر فالأولى له أن يستر على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ومعلوم أن من تاب تاب الله عليه، ولا يسلم أحد من الذنب مهما كان، حتى قال الله سبحانه وتعالى في وصف المتقين: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمع أنهم متقون إلا أنهم قد يقعون في شيء من الفواحش، لكن الفرق بينهم وبين الفجرة أو المنافقين أو الكفرة أنهم إذا وقعوا في شيء من المعاصي تابوا وعادوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى واعترفوا بذنبهم ولم يصروا عليه، فلا يسلم أحد من الذنب. وإن وقع في الذنب فإن الأولى له أن يستر نفسه، وإن الأولى له أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. فإذا لم يتب في هذه الحياة الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنهم. نعم، إن مرتكب الكبيرة كما يعتقد أهل السنة والجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهجهم حتى نلقاه، إن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا إذا مات على كبيرته دون أن يتوب، فكيف لو تاب؟ تاب الله عز وجل عليه. ومع ذلك وبعيدا عن أعين الرقابة جاء ماعز وجاءت الغامدية، طلب أن يطهر أنفسهما من هذا الذنب الذي وقع فيه. إن ماعزا تاب إلى الله، وتلك المرأة الغامدية تابت إلى الله توبة لو وزعت على أهل المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لو تاب صاحب مكس أي صاحب أخذ أموال الناس بالباطل لتاب الله سبحانه وتعالى عليه. ولأجل ذلك فإن دين الإسلام رعى هذا الجانب. نعم، ولذلك ينفرد هذا الدين العظيم بهذه التشريعات الكاملة المتكاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد يذل فيه أهل المعاصي ويعز فيه أهل الطاعة ويحكم فيه بشرع الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونختم هذا الموضوع مع كلامنا عن اسم الله الرحمن الرحيم بالآثار التي تكون في قلب المؤمن من إيمانه باسم الله أو باسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا عن اسم الله الرحمن الرحيم عن معناه وعن آثاره في هذا الكون، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وأجبنا عن بعض الشبهات. ونختم بهذا الكلام وهو أن نتحدث عن أثر الرحمة في حياة المؤمن. فأول أثر من آثار الرحمة في حياة المؤمن أن يكتسب هو صفة الرحمة، لأننا أمرنا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وإنما يرحم المؤمن أولا والديه، لأنهم أقرب الناس إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويرحم اليتامى والأرامل والمساكين والفقراء، بل المسلم رحمة للعالمين، لأنه يريد أن ينشر دعوة الله سبحانه وتعالى، وهو يحمل في قلبه الخير لكل هذا الكون أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه وأن يسير على الصراط المستقيم. لأن المؤمن يعلم أنه إذا استقامت البشرية على أمر الله وعلى نهجه فإن هذا سيكون محلا لهبوط الرحمن، لهبوط الرحمات. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكذلك ممن يرحمهم المؤمن يرحم الحيوانات ويرحم الكائنات التي حوله. إن الله سبحانه وتعالى رحم امرأة كانت بغيا في بني إسرائيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سقط كلبا رحمة بهذا الكلب، فشكر الله لها فغفر لها، فبهذه الرحمة أدخلها الله الجنة. فكيف إذا كان المؤمن يرحم رجلا من بني آدم ويرق له ويعطف عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي قال: وأهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فهذا دليل على أن أهل الجنة يكونون من هؤلاء الرحماء. ومن آثار هذه الرحمة في حياة المؤمن أن لا ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يعلم دائما أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. مهما ارتكب من الذنب ومهما عاد إلى الذنب لا ينبغي أبدا أن يصر على ذنب وقع فيه، بل ينبغي عليه أن يتوب إلى الله حتى ولو تكرر منه الذنب، حتى ولو تكرر منه الذنب. إن الله سبحانه وتعالى نادى الجميع بالتوبة وأمر الجميع بالتوبة، إنه فتح باب التوبة كما قلنا قبل ذلك للكفار وللمنافقين وللذين يحاربون المسلمين والذين يعذبونهم. أتظن أن الله سبحانه وتعالى يغلق باب الرحمة عنك؟ فلماذا إذن تصر على ما أنت فيه من ألوان المعاصي مهما كانت، صغيرة كانت أو كبيرة؟ بل ينبغي أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقنط من رحمة الله، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن ثمار الرحمة في قلب المؤمن وفي حياته وواقع عملي أن يحمل الرحمة على أهل العصاة، على أهل المعاصي من العصاة والفجرة. نعم، أن يحمل الرحمة بهم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يغلق باب التوبة عن أحد، فلماذا هو يحجر الواسع؟ لقد كان رجل من بني إسرائيل يرتكب المعاصي، وكان يراه رجل من أهل الطاعة، فكان كلما رآه نصحه وشدد عليه في القول، حتى قال له هذا الذي كان يرتكب المعاصي: قال ذرني وربي، ما شأنك بي؟ وقال له هذا الذي كان على الطاعة: قال والله لا يغفر الله لك. كلمة قوية عنيفة لا ينبغي لأحد أن يقولها أبدا. قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي أقسم علي أن أغفر لعبدي؟ قال: من ذا الذي يتألى علي؟ فأوحى إلى نبيه الذي كان فيهم، قال: إني قد أحبطت لهذا عمله وغفرت لهذا ذنبه، ومرهما أن يعودا بالعمل أو أن يستأنفا العمل. فانظر إلى هذه الكلمة الشديدة كيف كانت سببا في حبوط عمل هذا العابد الطاع لله. ولذا كان من أهم أخلاق الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون رفيقا رحيما، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه إذا مروا على أحد من أهل العصاة من أهل المعاصي يقولون: مهلا يرحمكم الله، مهلا يرحمكم الله. نعم، فإن هم المسلم وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس أن يعلن نفسه ولا أن يلقي بالحجة ويرمي بها ويمضي، إنما همه أن ينتهي هؤلاء عن المعصية. فلا بد أن يكون دافعه دافعا نبيلا، وهو أنه لخوفه أن تنزل عليهم أن ينزل عليهم سخط الله وعذاب الله، لخوفه أن يختم لهم بهذا العمل، دعاهم إلى الله. فلذلك ينبغي أن يكون أمره متناسلا مع هذا الهم، رفيقا رحيما. هذه بعض آثار الرحمة التي تنتجها، التي تنتج في قلوب المؤمن. ومن آثار الرحمة كذلك في قلب العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده وحده الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا له انطباعات ومعاني ينبغي أن تستقر في قلب العبد. من هذه الانطباعات والمعاني أن يعلم العبد أن رزقه بيد الله وحده، فرزق رحمة من الله سبحانه وتعالى، وكل نعمة رحمة من الله سبحانه وتعالى. فلو أن الله أنعم عليه بنعمة لو اجتمع أهل الأرض بكل قوتهم وعددهم وعتادهم لن يستطيعوا أن يحولوا بينه وبين رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالعكس لو أن الله سبحانه وتعالى منع عنه الرحمة فوالله حتى ولو كان يعيش في طرف ورفاهية ورغد من العيش في الظاهر أمام الناس، فإن الرحمة التي نزعت من هذه النعم لا تجعله يعيش هانئا مستريحا في هذه الحياة. ومن ثمار ذلك أيضا ومن انطباعاته ومعانيه التي ينبغي أن تستقر في قلب العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي بيده الرحمة هو الذي يستحق أن يلجأ إليه وأن يتوكل عليه وأن يستحق، وهو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذه بعض آثار الرحمة في قلوب المؤمنين. وبهذا نصل إلى نهاية الكلام وإن كان مختصرا حول اسم الله الرحمن الرحيم. فمع لقاء آخر مع اسم آخر من هذه الأسماء الحسنى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا اللقاء والبقاء، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.